إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى خلق الأرض على الاستقامة والصلاح وخلق العباد فيها أيضا على الاستقامة والصلاح فالحياة أصالة مخلوقة على ما يحقق المصالح للعباد بأسرهم لم يكن في الأرض فساد قط ولا شر قط حتى أحدثه العباد فالعباد هم الذين يفسدون في الأرض يغيرون فيها معالم الخير والصلاح والاستقامة فتفسد بذلك الأحوال وتضطرب الأمور وتنزع البركة وقد تحدث الله تعالى عن الفساد والمفسدين كثيرا في كتابه بيّن أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين وينهى عن الفساد في الأرض وينهى الناس أن يعثوا في الأرض مفسدين وأن يبغوا الفساد في الأرض في مفردات وتراكيب كثيرة في كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى ومن أحسنها وأبلغها قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها دلالة على ما ذكرناه من المعنى أن الأصل في الأرض والحياة الصلاح والاستقامة فمن أفسد فهو المغير والمبدل يبدل الحياة والفطرة يبدل الأصل والخلقة التي خلق الله تعالى الناس عليها والله تعالى نهى عن ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فليس لأحد أن يبدل الفطرة ولا يقلب الأصل الذي خلق الله الحياة عليه. فالحياة مخلوقة على الأصالة والاستقامة والسداد، إذا التزم العباد فيها بذلك وحققوا مراد ربهم سبحانه وتعالى فإنهم لا يشتكون شرا ولا فسادا قط حتى الممات. والتغيير جريمة، تغيير هذا الأمر العظيم جريمة كبرى، لأنها اعتداء على الأصالة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والفساد إخوة الإسلام يكون في جوانب عديدة في حياة الناس، وأعظمها إفساد الأديان، فإن الدين هو أجل ما عليه الإنسان في هذه الحياة، وحياته لا تقوم إلا بالدين، هو الغاية التي خلق لأجلها، وهو سبب سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فلا إفساد أعظم من إفساد الدين. ولهذا تجد أن أول فساد وقع في الأرض كان فسادا في الدين، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام على التوحيد والإسلام، وهكذا كان ذريته من بعده حتى ظهر الشرك في الأرض أول ما ظهر في قوم نوح عليه السلام. فبعث الله تعالى إليهم نوحا ينهاهم عن هذا التبديل والتغيير، ويدعوهم إلى العودة إلى الأصالة التي خلقهم الله عليها وخلق الناس عليها، وهي التوحيد والإسلام. فإفساد الأديان أمر عظيم وجريمة كبيرة. إن الله تبارك وتعالى أنزل الدين صافيا واضحا نقيا، معالمه واضحة وحدوده بينة، وقد بلغه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه، لم يهمل منه طرفة عين، حتى تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذين يأتون بعد ذلك يغيرون هذه الجادة الواضحة البينة، فهم أعظم الناس إفسادا وجريرة في الأرض، يبدلون للناس دينهم، يغيرون قواعده وأحكامه وثوابته، يشككون الناس في دينهم، يزعزعون عندهم العقائد التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يزعزعون عندهم قضية التحليل والتحريم، يحرمون الحلال ويحلون الحرام، ويشرعون في دين الله تعالى بغير إذن منه ولا سلطان، يعتدون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون المسلمين فيها، ويطعنون في الأحاديث الثابتة التي رواها الثقات والعدول عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم يأتي من بعد ذلك إفساد الأعراض والأخلاق والقيم، إفساد الأعراض بانتهاكها والاعتداء عليها، بنشر الزنا والفواحش بين المسلمين، وتيسير السبل والذرائع التي تؤدي إلى ذلك، حتى وإن لم تقع الفاحشة إلا أن السبل أمامها متيسرة ومذللة. وكلما أعطي الناس حرية في استعمال ما يؤدي إلى ذلك كلما زاد الشر والفساد عياذا بالله تعالى، وخصوصا مع ظهور تلك الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل، والتي صارت أعزكم الله مؤخرا كالمراحيض، بل لعل المراحيض أعلى شأنا وقدرا من هذه الوسائل وما يحدث فيها وما يفعل بها. وناس من حثالة المجتمع لا يساوي أحدهم جناح بعوضة يتكلم الكلمة الواحدة يشاهدها الآلاف يسمعها الآلاف والملايين، يأتي بأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يأتي بأمور يستحيي منها كل عاقل مؤدب عنده أدنى قدر من التربية والأخلاق، وليس العيب عليهم بقدر ما هو على من يشاهدهم ويروج لهم ويلمعهم. واحد منهم لا يحسن يتكلم، لا يحسن يتكلم، إذا رأيته أمامك هكذا قلت من أي ناصية أتى، من أي صفيحة قمامة خرج، لا يساوي شيئا، ليس له في الناس قدر ولا وزن، يلمع ويضخم وتصنع له الجماهيرية، ماذا يقدم؟ يفسد الأخلاق والقيم والمبادئ والتربية، ممثل، مطرب، لاعب كرة. ثم نأتي من بعد ذلك نشتكي ونجري جري الوحوش حتى نسيطر على وسائل التواصل، وحتى نحجب المواقع الإباحية. الآن إن الناس إذا أعطيت لهم الحرية وفتح لهم الباب صعب عليك أن تسيطر عليهم بعد ذلك، وخصوصا في مثل هذه الأشياء التي صارت كالهواء لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها ولا يمنعها، صار كل واحد يتكلم في بيته، في غرفة نومه، في أي مكان، في أي سبيل، يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، كيف تسيطر على هذا؟ كما نقول ونكرر دائما، الأساس من البيوت، الأساس في التربية، الأساس في الدين والخلق، فمهما فعلنا ومهما جرينا جري الوحوش فلن تتغير المصائب أبدا ولن يزول الشر أبدا حتى نعود إلى ديننا عودة صادقة، ونعود إلى أخلاقنا وقيمنا وتربيتنا. هذا هو الأساس، لا يمكن أبدا أن تعالج الأثر والداء موجود، لا يمكن أبدا أن تتعامل مع الورم في ظاهر البدن وهو في الداخل موجود، لا بد أن يستأصل الورم، واستئصال الورم لا بد أن يأتي منا نحن، التربية، البيت، القوامة، التوجيه، هذا هو الأساس. لن تربينا الحكومات، ولن يربينا الحكام، ولن تربينا القوانين، نحن الذين نربي أنفسنا، نحن الذين نعمل بديننا، نحن الذين نقيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يغير هذا الأمر لو عملنا به وأقمناه حق الإقامة. انظر إلى الشباب الآن، تجد أن أسهل شيء عندهم السباب والشتائم والألفاظ القبيحة وسب الدين، أسهل شيء، لا يفكر أحدهم حتى قبل أن يتكلم، تجد الكلمة تخرج منه وكأنه يقول أبي وأمي، لا فرق. من أين جاء هذا؟ مما يسمعون ومما يشاهدون ومن النماذج التي تعرض وتصدر لهم. لقد صار الآن ما يسمى بالفن الهابط عند أهله، هكذا يقولون فيه، الفن الهابط. ما الفن الهابط؟ الهابط عن القيم والأخلاق والمبادئ والمثل وكل شيء حسن، هذا هو الذي يسيطر الآن، هذا هو الذي يسمعه الشباب الآن، هذا هو الذي يسمعه الأطفال في الشوارع وفي التوك توك وفي الميكروباص وفي غير ذلك من وسائل المواصلات، هذا هو الذي يسمع، هذا هو الذي يشغل في الأفراح والأعراس. يعني حتى لو أن الإنسان سيفسق يستنظف، لو واحد عايز يفسق يستنظف، حتى هذا الأمر لم يعد موجودا، وصار الناس يبحثون دائما عن الدنيء، عن المستويات الدنيا، عن الكلام السيء البذيء الذي لا يفهم أصلا. هذه كلها ثقافات لابد أن تغير، وهذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. ولا تستهينوا بهذا الأمر، ولا تقولوا إنما هي تسلية، إنما هي أغنية، إنما هي ساعة، إنها أشياء تؤثر في التربية والسلوك والقلوب وتنعكس على السلوكيات والتعاملات، وليس هذا كلاما إنشائيا، هذا نعايشه الآن ونعاني منه الآن ونصرخ منه الآن. فعلينا أن نتدارك الأمر قبل أن يؤدي إلى ما هو أكبر. ثم يأتي من بعد ذلك إفساد الأموال، والله سبحانه وتعالى جعل الأموال قياما للناس تقوم بها حياتهم ويقوم بها معاشهم، فلا يجوز لنا أن نضيعها ولا نفسدها، علينا أن نستعملها دائما في مصلحتها وفيما يعود علينا وعلى أمتنا وعلى بلادنا بالخير، وخصوصا الأموال العامة التي يستفيد بها عموم الناس والتي هي ملك للدولة، لابد أن نحسن التعامل معها، ولا يجوز لنا أن نضيعها ولا أن نسطو عليها ولا أن نتحايل على سرقتها واختلاسها والتلاعب بها، فإن هذا كله مخالف للدين ويغضب الله رب العالمين ويؤدي إلى إضرار البلد وبالتالي إلى إضرارنا نحن. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أموالنا وفي بلادنا، وعلينا أن نعمل بأحكام ديننا في كل صغيرة وكبيرة، وأن نتجنب الفساد كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف عنا الفساد كله وأن يوفقنا للعمل بالصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، عودة إلى إفساد الأديان، فإن هذا الأمر يتم بطرائق خفية دقيقة لا يتفطن لها إلا أهل الفطانة والدقة والعقل. وكيد الأعداء خطير ومتشعب، والشيطان يدخل على الإنسان بأدق السبل وأيسر الأسباب حتى يوقعه بعد ذلك فيما يريد. ولهذا قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يصل بك إلى الحرام مباشرة، ولكن يرتقي بك، أو بالمعنى الأصح يتدنى بك حتى يوقعك فيما يريد. من أعظم الأمور التي تؤدي إلى إفساد الأديان أن يكون الإفساد من أهلها، من أهل الدين أنفسهم، أهل الدين أنفسهم يفسدون الدين، نعم، ولكنهم أهل دين بمعنى أنهم منتسبين إلى الدين، بمعنى أنهم منتسبون إلى الدين في الظاهر، ليس المراد أنهم من أهل الدين على الحقيقة، فإن أهل الدين على الحقيقة هم أهل السنة، هم أهل العلم، هم أهل الإيمان، وهؤلاء لا يفسدون الدين أبدا، بل إن الدين يقوم بهم وينصلح بهم، والله تعالى جعلهم سببا في ذلك وجعلهم أمناء عليه. فليس الكلام عن هؤلاء وحاشاهم، وإنما الكلام عمن تزيى بزيهم وليس منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الكلام عن هؤلاء، وما أكثر ما تكلمنا وما أكثر ما حذرنا، فإن هؤلاء شرهم عظيم، يفسدون الدين باعتقاداتهم الباطلة ومناهجهم الفاسدة، لا يفهمون الدين فهما صحيحا، لا يفهمون السنة فهما صحيحا، لا يفهمون الشريعة والحلال والحرام فهما صحيحا، فتجدهم يصدرون للمسلمين أن الدين كذا، وأن السنة كذا، وأن القرآن يقول كذا، وكله باطل ليس بشيء. وهذا صنيع المسمين بأهل البدع. أهل البدع هم الذين يقومون بهذه الوظيفة الخبيثة، يبدلون الدين، يبدلون الاعتقاد والمنهج، كما ظهرت الخوارج قديما تظهر الدين على أنه تكفير وتدمير وإفساد في الأرض واستحلال للدماء. هذا هو الإسلام، هذا هو الجهاد في سبيل الله، وليس الإسلام هكذا، ولا الجهاد هكذا، ولا الدين هكذا، وإنما هم قوم كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. ليس عندهم فهم صحيح ولا علم صحيح. ومنهم من يفسد الدين بعمله، هناك إفساد بالاعتقاد والمنهج، وهناك إفساد بالعمل، وهذا قد يقع منهم وقد يقع من غيرهم أيضا. والمقصود بذلك أن يكون الإنسان في الظاهر من أهل الدين، هو شيخ، هو داعية، هو خطيب، أيا ما كان، ولكنه في نفس الوقت فاسق، يستحل المحرمات ويترك الواجبات ويفتي بالرخص والشواذ، فهذا يفسد الدين أيضا ويغير معالمه. ويقبح هذا الأمر جدا عندما يكون فجا واضحا ظاهرا بلا حياء. يعني قد نتصور أن هذا يحدث في خفية من الناس، قد يستحل الإنسان المحرمات أو يتساهل أو يترخص أو يميع في خاصة نفسه، يمكن هذا، لكن على ملأ من الناس وبدون حياء، أين وازع الأخلاق؟ أين وازع المروءة؟ العالم له مروءة تحفظه من هذه الدنيات. العالم يأتي المستحبات وفواضل الأعمال ونوافل الطاعات، يحرص على أن يبتعد عن أي شبهة، عن أي مشكلة، هذا شأن العالم. فكيف إذا كان المتصدر للناس على أنه عالم يفعل أمام الناس ما يستحي منه الأطفال؟ دكتور جامعي عميد شيخ أيا ما كان يقول قدام الناس وحياة أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما هذا؟ ما هذه النماذج التي تصدر للناس؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو العلم؟ شيخ معمم ويلتزم بالزي ويلتزم بالسمت ويجالس امرأة متبرجة تضع زينتها أمامه وهو يمازحها ويضاحكها ويلاعبها، ما شاء الله، دعوة إلى الله، يدعو إلى الله بهذه الطريقة زعم، أي شيء هذا؟ متى كان العلماء هكذا؟ هل هذه أخلاق العلماء؟ هل هؤلاء هم الذين نتأسى بهم؟ هل هؤلاء هم القدوة الحسنة الذين يراهم المسلم هكذا فيقول ما شاء الله، سمت حسن، خلق طيب، كلام جميل، يتأثر، يعمل، يستقيم، يتقي الله سبحانه وتعالى؟ ما هذا الذي يحدث؟ ما هذه النماذج التي تقدم للناس؟ وفي المقابل حتى لا أطيل عليكم، انتبهوا إلى الجانب الآخر. لقد تحدثت آنفا عن الذين يبدلون الدين من خلال الفهم الفاسد. الجانب الآخر جانب لا دين، يستغل هذا الأمر استغلالا سيئا لكي يفسد علينا الدين. كيف هذا؟ يقول لك احذر، لأن الذي يدعوك إلى الصلاة سيجعلك إرهابيا، الذي يدعوك إلى اللحية ويدعو المرأة إلى الحجاب والنقاب سيجعلونكم إرهابيين. انتبهوا واحذروا وكونوا من أهل الفطنة. من أساء فهم الدين لا تحمل سيئاته على الدين. من لم يتعلم الدين ولم يتفقه فيه ولم يلتزم بأصول السنة كما بينها الأئمة لا يحمل هذا على الدين. اللحية لا تصنع إرهابيين، الحجاب والنقاب لا يصنعان إرهابيين، الالتزام بالسنة ظاهرا وباطنا لا يصنع إرهابيين، الاعتماد على السنة والأخذ من البخاري ومسلم والأئمة لا يخرج إرهابيين، الفقه الإسلامي وتراث الأئمة لا يخرج إرهابيين. أيها الإخوة، لو أن واحدا أساء فهم الطب، فهم الطب فهما سيئا وقتل الناس وأضر الناس، نحمل هذا على الطب، نقول يا جماعة لا تتعلموا الطب، ماذا نصنع؟ نقول هو الذي فهم فهما سيئا، المشكلة عنده هو، والطب حسن وجميل، أليس كذلك؟ فالقضية عند هذا الجانب أو ذاك الجانب أو ذاك الجانب الآخر هي قضية الانسلاخ من الدين. القصة عند هؤلاء ليست لحية ولا حجابا ولا نقابا ولا صلاة ولا صياما، القصة عندهم ليست هكذا، القصة عندهم انسلاخ من الدين، يريدون إسلاما على مزاجهم هم. الإسلام جميل والإسلام حسن والقرآن جميل والسنة جميلة، شيء عظيم، ولكن على ما نريد، ليس على ما يريد الله ولا ما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان عليه علماء الإسلام. فإذا أتينا بكلمة الثوابت، لا، لا تقولوا ثوابت، ليس في الإسلام ثوابت، نغير ما نشاء ونصنع ما نشاء ونبدل ما نشاء، لأن هذه الأحكام التراثية القديمة لم تعد تصلح لهذا العصر، فنحن نريد التجديد. كلما أتينا بكلمة الحلال والحرام، لا، ليس في الإسلام شيء حرام، الله تعالى لم يحرم شيئا، ليس عندهم حرام أبدا، كله حلال كله حلال كله حلال. أي دين هذا؟ هذا دينهم هم، ليس دين الإسلام. فانتبهوا أيها الإخوة، فنحن بين محنتين، نحن بين طائفتين متقابلتين، وفي صراعهما نحن الذين نتأثر، نحن الذين نفتن، عندنا الغلو وعندنا التقصير، عندنا الإفراط وعندنا التفريط، والوسط هو الحق. عليك أن تكون وسطا، عليك أن تكون على الحق، لا تتأثر بهؤلاء ولا بأولئك، لا نسلك مسلك الغلاة الذين يفسدون الدين من داخله، لا نسلك مسلك المبتدعة ولا نتأثر بهم ولا نسمع كلامهم، وفي نفس الوقت لا نغتر بصنيعهم هذا فننسلخ من الدين كله ونقول لا دين ولا التزام ولا استقامة ولا حرام ولا أي شيء، لا نقول هذا، ولكن نتمسك بدين الله تعالى كما جاء، كما جاء، كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نغير ولا نبدل، ونرجع إلى أئمتنا، نرجع إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإلى أئمة الإسلام في القديم والحديث، والحمد لله تعالى من التزم بهذا لا يأتي إلا بالخير. فنحن والحمد لله لسنا إرهابيين ولسنا متطرفين ولسنا تكفيريين ولسنا نفسد في الأرض ولا نستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القضية والمشكلة لم تكن أبدا في القرآن ولا السنة ولا التراث، المشكلة دائما وأبدا في العقول، في الأشخاص، هم الذين يسيئون الفهم، هم الذين يتأولون تأويلا فاسدا، والقرآن شامخ والسنة شامخة والتراث شامخ، لا تبديل لذلك ولا تغيير ولا رجوع ولا انتكاس ولا تأثر بدعاوى بني علمان أبدا. ولكن نحن بحمد الله تعالى على الإسلام الصحيح، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وعلماء الإسلام الكبار، هذا هو دين الإسلام لمن أراد أن يتمسك بدين الإسلام، وهذا هو الصلاح لمن أراد أن يتمسك بالصلاح ويبتعد عن الفساد. نسأل الله تعالى أن يقينا الفساد كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، وأن يوفقنا دائما إلى الصلاح في الأقوال والأعمال والقلوب. اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم عليك بكل من يريد بها سوءا، اللهم عليك بكل من يريد بها سوءا، اللهم إنا نستغيث بك منهم ونستعيذ بك منهم، اللهم أغثنا وأعذنا يا رب العالمين. اللهم لا تمكن لهم أبدا في بلادنا بلادنا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا يا كريم، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.